الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا. تحصل إلى هنا أن القطع الطريقي حجة عقلا، سواء حصل من الأسباب المتعارفة وغيرها أم من المقدمات العقلية وغيرها. ولأي شخص حصل وبأي مورد تعلق، فإذا حصل القطع وجبت موافقته وحرمت مخالفته، إلا أن هناك من الروايات وكلمات أصحابنا في الفقه وأصوله ما يوهم بظاهرها خلاف ذلك، وأن مخالفة القطع مما لا إشكال فيه. أما الروايات فحيث إن الرجوع إليها ومراجعتها نجد أن ظواهر بعضها توهم أن مخالفة القطع في بعض الموارد مما لا إشكال فيه، كقوله عليه السلام: إنني حيث أن مفاد تلك الروايات، أي البعض، حيث أن مفاد تلك الروايات أنه أيها المكلفون لا تأخذوا أحكام دينكم إلا من طريق السماع والنقل، ولا يحق لكم أن تتحركوا صوبها من طريق العقل، ولا تستندوا إلى الاستدلالات العقلية في استنباطها، كقوله عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول، وقوله عليه السلام من دان الله بغير السماع من صادق فهو كذا وكذا. وقوله عليه السلام أما أنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة الظاهرة في انحصار مدارك الأحكام الشرعية في طريق السماع من الأئمة المعصومين عليهم السلام، وعدم اعتبار غيره وإن أفاد العلم والقطع. وأما الثاني أي كلمات الأصحاب في الفقه وأصوله، وأما الثاني فأما في الأصول فأما في علم الأصول فلما تقدم من مخالفة بعض الأخبارين والتزامهم بين خطين على تقدير صحة النسبة إليهم والتزامهم بعدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية. وأما في الفقه فحكمهم فحكم الفقهاء في جملة من الفروع الفقهية بما يخالف القطع من جملة تلك الفروع لو وقع هناك تنازع بين صاحب الجارية وشخص آخر، فقال صاحب الجارية لغيره بعتك الجارية بمئة مثلا، وقال الآخر وهبتني إياها مما يعني أنك لا حق لك بأن تطالبني بالثمن. ثم تحالفا فالنصوص والفتاوى حكمت برد الجارية إلى صاحبها. فهنا يلاحظ أن رد الجارية مخالف للعلم بانتقالها. يلاحظ أن رد الجارية إلى صاحبها مخالف للعلم بانتقالها من ملكه إلى الغير بعد تصريحه بالبيع وحلفه على ذلك. إلى غير ذلك من الموارد والفروعات التي ذكر بعضها الشيخ الأعظم رحمه الله في الرسائل. فإذا هذه الموارد من الروايات وكلمات الأصحاب في الأصول والفقه مما يوهم ظاهرها عدم ظاهرها جواز المخالفة مع العلم التفصيلي وعدم لزوم الموافقة معه. فما الحل وما الجواب عن ذلك؟ أما الروايات فيجاب عنها بما حاصله أنه هناك في مقابل تلكم الروايات قد وردت روايات كثيرة تحمل هذا المضمون، وهو أن العقل هو الحجة الباطنة، وأعطت الاعتبار ومزيد الاهتمام بحكم العقل، كما تعرض لتلك الروايات الشيخ الكليني رحمه الله في باب العقل والجهل من الكافي. فيبدو في النظرة الأولى وقوع التعارض بين هذه الطائفة وتلك سابقتها، إلا أن حل التعارض بأن الطائفة الأولى اللي ذكرناها في أول البحث بأن الطائفة الأولى مسوقة لبيان عدم جواز الاستقلال في استنباط الأحكام بالاستحسانات العقلية كما هو دأب العامة من دون مراجعة الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. إن دين الله لا يصاب بالعقول، شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. إشارة إلى أهل البيت، يعني إليهم سلام الله عليهم. من دان الله بغير طريق السماء فهو كذا وكذا. السماء منا، السماء منا، من كلماتنا أحكامنا. فهي أي الطائفة الأولى، فهي ناظرة إلى الحكم العقلي الظني، بينما الطائفة الثانية ناظرة إلى الحكم العقلي القطعي، وأنه حجة. فلا تعارض في البين. وأما كلمات الأخباريين فقد ذكر المرحوم المشكيني رحمه الله في حاشيته على المقام بأنه أجيب عنها بسبع أجوبة، أجودها ما أجاب به صاحب الكفاية في الكفاية، من أن مرادهم أيضا هو الحكم العقلي الظني، لا الحكم العقلي القطعي. والشاهد على هذا الجواب تلك المواضع والموارد الثلاثة التي نقلها المصنف عن المحدث الاسترابادي رحمه الله في مجموع كلام له. وأما الفروع الفقهية فحاصل الجواب عنها أن القطع إذا حصل فتجب موافقته وتحرم مخالفته عقلا، وهذا مما لا ترديد فيه، بل العلم التفصيلي تمام الموضوع لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة عقلا. وإن شئت فقل أن العلم التفصيلي، أن القطع التفصيلي علة تامة لتنجد التكليف. الأمر الذي لا يترك مجالا لقبول هذا المطلب، وهو أن يقال بأنه في تلكم الفروعات الفقهية العلم التفصيلي بالحكم حاصل، ولكنه لا تجب متابعته شرعا ولا تحرم مخالفته، بل لا بد من القول فيها، والحالة هذه أنه في تلك الموارد العلم التفصيلي بالحكم الفعلي أصلا غير حاصل، لا أنه بعد فرض حصوله أحيانا لم يجب اتباعه شرعا. والسر في هذا المطلب أن العلم التفصيلي لا يحصل إلا بعد تمامية أسبابه ومقدماته الموجبة له. وفي تلك الفروع الفقهية نمنع ولو منعا إجماليا، نمنع ولو منعا إجماليا ماذا؟ حصول العلم بالحكم الفعلي بمنع، نمنع حصول العلم بالحكم الفعلي بمنع بعض ما له دخيل في حصوله، بمنع بعض ما له دخل في حصوله في حصول العلم التفصيلي، بأن يقال على نحو منع الخلو أن متعلق العلم التفصيلي ليس فعليا، إما لانتفاء شرط فعليته، وهو إما كذا أو كذا، ولو منعا إجماليا، وإما لوجود مانع عن فعليته، وهو إما كذا أو كذا، لا أن العلم حاصل ولكنه ليس بحجة. فالمقدمة الممنوعة مرددة بين أمرين أو أمور وليست معينة، وهذه التكلفات إنما هي لأجل عدم تعقل انفكاك الحجة العقلية عن القطع الطريقي، إنما هي لأجل عدم تعقل انفكاك الحجة العقلية عن القطع الطريقي. فالنتيجة في نهاية المطاف أن القطع الطريقي حجة عقلا مطلقا، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك من التأويل في ذلك ومنع حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي بمنع بعض مقدماته الموجبة لحصول العلم. قال رحمه الله بعد أن بين ما تقدم وخرج أخيرا بهذه الحصيلة عند مقطع وكيف كان، لما قال فلزوم اتباع القطع مطلقا وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته وكذا ترتب سائر آثار القطع عليا عقلا اللي هي المعذرية عند الخطأ مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، قال إذن هذا اللي يوهم في الشريعة أكو أشياء يوهم ماذا خلاف ذلك، قال فلا بد فيما يوهم من الروايات وكلمات أصحابنا الأخيار في الفقه وأصوله ماذا فيما يوهم خلاف ذلك، مشار إليه ذلك اعتبار القطع مطلقا، اعتبار القطع مطلقا فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من لا بد من ماذا من متعلق بلا بد، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي بمنع بعض ما له دخل في حصوله، لا أن العلم التفصيلي حصل ولكنه ليس بحجة، لم يجب اتباعه شرعا، لا وإنما أساسا علم تفصيلي ما حاصل في تلكم الموارد. قال من المنع عن حصول العلم التفصيلي وجه التقييد العلم بالتفصيل باعتبار أن منجزية العلم الإجمالي كما ستأتي كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الأمر الآتي محل كلام بين الأعلام بخلاف العلم التفصيلي. قال المنع عن حصول العلم التفصيلي بمن بالحكم الفعلي، وجه تقييد الحكم بالفعلي أن الحكم الإنشائي مما لا أثر له، وإن فرض تعلق العلم التفصيلي به ما يؤثر، لأن الحكم إذا مو في مرتبة الفعلية ما يوجب البحث والزجر ما تترتب الآثار. قال نمنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع، يعني منعنا عن حصول العلم لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا، أي ولو منعا إجماليا بأن يقال على نحو سبيل منع الخلو أن متعلق العلم التفصيلي ليس فعليا، إما لوجود إما لفقدان لانتفاء شرط فعليته، وهذا الشرط ما هو ما معلوم، وإنما إجمالا هذا المقدار نعلم لو لفقدان شرط أو لوجود مانع عن فعليته. فتدبر جيدا. الأمر السابع، الكلام في الأمر السابع مما يتعلق بمبحث القطع، وعنوان هذا الأمر مبحث العلم الإجمالي، مقدمة نقول أن القاطع في بعض تقسيماته ينقسم إلى قسمين، القطع التفصيلي والقطع الإجمالي، القطع التفصيلي عبارة عما يقطع به من الموضوع الخارجي أو الحكم الشرعي، عبارة عما يقطع به معينا ومشخصا وبلا ترديد، كما لو قطع بخمرية هذا المائح الخارجي، أو قطع بوجوب صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة. القطع الإجمالي عبارة عن أن متعلق العلم والانكشاف مردد بين أمرين أو أمور، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فمتعلق علم متعلق الانكشاف مردد بين أمرين، أو علم إجمالا بوجوب إما الجمعة أو الظهر. ثم أن تمام المباحث التي قرأناها في طي الأمور الستة إنما هو راجع إلى القطع التفصيلي، وعرفتم أن القطع إذا حصل وجبت متابعته وحرمت مخالفته، وهو العلة التامة لتنجز التكليف، وإن لم يسبق علينا لفظ العلية التامة. القطع التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف. أما الكلام في هذا الأمر ففي أجواء القطع الإجمالي، والبحث في العلم الإجمالي يقع في مقامين: المقام الأول في منجزيته تكليف كالعلم التفصيلي، وأن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي منجز ومؤثر للتكليف أم لا. المقام الثاني في سقوط التكليف به، وبعبارة أخرى هل أن الامتثال العلمي الإجمالي المعبر بر عنه بالاحتياط مسقط للتكليف أم لا. أما المقام الثاني فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وأما الآن فالكلام فعلا في المقام الأول. ويمكن أن نعنون المقام الأول بمؤثرية العلم الإجمالي. هناك أبحاث ثلاثة في مقام تأثير العلم الإجمالي. البحث الأول، هل العلم الإجمالي كالجهل رأسا وأنه في حكم الشك البدوي؟ فكما أن المرجع في الشبهات البدوية الأصول العملية حيث يجرى البراءة فيها، كذلك في أطراف العلم الإجمالي المرجع الأصول العملية، وأن وجود العلم الإجمالي كالعدم، أم أن العلم الإجمالي ليس كالشك البدوي بل هو مؤثر في الجملة؟
هذا البحث الأول.
البحث الثاني، على تقديري، على فرضي أن العلم الإجمالي مؤثر ومنجز للتكليف، يبحث هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف، بحيث يستحيل انفكاك المعلول عن التنجز عنه، أم أن العلم الإجمالي مقتضى لتنجز التكليف ولولا المانع أثر؟ أما مع وجود المانع عقلا أو شرعا فلا تأثير له، فلا يكون مؤثرا في تنجز التكليف. البحث الثالث، أن العلم الإجمالي سواء كان منجزا للتكليف على نحو العلية التامة أم على نحو الاقتضاء، يبحث في أن منجزية العلم الإجمالي هل هي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية و ووجوب الموافقة القطعية معا، لأنه هذا يجي تفصيلا إن شاء الله في العلم الإجمالي. أكو مقام من البحث مرة نبحث في منجزية العلم الإجمالي بالنسبة علما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. يعني شنو حرمة المخالفة القطعية؟ يعني لا يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة مثلا في ذاك المثال. ومرة مقام آخر نبحث حول منجزية العلم الإجمالي بالنسبة علما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، يعني هم يصلي الجمعة وهم يصلي الظهر مثلا. فهنا نبحث هل أن منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى كل منهما، كل من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، أم أنه بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية علة تامة، وأما بالنسبة إلى وجوب الموافقة مقتضى. يعني منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للحرمة على نحو العلية التامة، وأما بالنسبة إلى وجوب الموافقة على نحو الاقتضاء. هذا البحث الثالث. الأقوال في هذه الأبحاث متعددة. الشيخ المسكيني رحمه الله أنهاها إلى خمسة أقوال، وبعضهم أنهاها إلى سبعة، وتفصيل تلك الأقوال بشعبها يأتي إن شاء الله في مباحث أصالة الاشتغال هناك، وكيفما كان العمدة في محور بحثنا الأقوال الثلاثة التي تعرض لها المصنف في المقام. القول الأول وهو مختاره قدس سره، حيث اختار الآخون في هذا البحث هنا، اختار أن العلم الإجمالي مقتضى لتنجز التكليف مطلقا، هم بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية وهم بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. هل كتب استفهام بعد يمنا أن العلم الإجمالي مقتضى لتنجز التكليف مطلقا؟ نعم، في مبحث أصالة الاشتغال هناك اختار الرأي الآخر، وهو أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف كالعلم التفصيلي. علينا فعلا ما ارتآه في المقام في البحث هنا، وحاصل بيانه واستدلاله على إثبات هذا المدعى، يا مدعى أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجز، مقتضى وليس علة تامة كالعلم التفصيلي، وحاصل بيانه أن العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي حتى يكون علة تامة لوجود الفارق بينهما، وهو أن العلم التفصيلي عبارة عن انكشاف الواقع تمام الانكشاف، بحيث لا يبقى هناك مجال للتردد والإبهام، ومعه لا تكون مرتبة الحكم الظاهري أو فقل موضوع الحكم الظاهري، افتح القوس، والمراد بالحكم الظاهري كما لا يخفى هو مؤدى منه، هو مؤدى الأمارة أو الأصل العملي، أغلق القوس. ومعه لا تكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة. فلا يبقى هناك مجال للإذن والترخيص وجريان الأصل العملي، وذلك لأن موضوع الأصول عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عدم العلم بالواقع، ومع العلم بالواقع لا تبقى، لا تصل النوبة إلى عدم العلم كي يتنقح موضوع جريان الأصل العملي، حيث أن الحكم الواقعي نجز في حق القاطع قطعا تفصيليا، فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، وهذا بخلاف العلم الإجمالي، حيث أن التكليف في مورد العلم الإجمالي لم ينكشف تمام الانكشاف، ومرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، وذلك لأنه وإن تعلق العلم إجمالا بأحد الطرفين أو الأطراف، ولكن لو وضعنا اليد على خصوص كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا علم تفصيلا. فمثلا بالنسبة إلى خصوص صلاة الجمعة، لم يكن المكلف متيقنا، بل ماذا؟ بل مجرد شك واحتمال. وهكذا بالنسبة إلى خصوص منه، إلى خصوص صلاة الظهر، وحيث أن موضوع الحكم الظاهري محفوظ جاز الإذن من الشارع المقدس في الترك والمخالفة، في الترك والمخالفة احتمالاً بل قطعاً، احتمالاً بأن يأذن في الاقتحام وارتكاب أحد طرفي العلم الإجمالي بإجراء الأصل العملي فيه. مثلا يأذن بجريان البراءة عن وجوب الظهر مثلا قطعا، كيف؟ بالعبارة يقول إجمالا بل احتمالا بل قطعا. هذا احتمالا تسمى بالمخالفة الاحتمالية علما للمعلوم بالإجمال، المخالفة الاحتمالية للمعلوم بالإجمال. بل قطعا يأذن بالترك والاقتحام في جميع أطراف أو بكلا طرفي العلم الإجمالي، وهذه المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، ولا محذور في ذلك. فإذا العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي حتى يكون علة تامة. القول الثاني ما أشار إليه بقوله ومحذورو، لأنه هذا تلاحظون آخر الاستنتاج، ولا محذور في ذلك، يعني المخالفة احتمالية بل القطعية لا محذور في ذلك. زين، القول الثاني يقول أكو محذور، قول الثاني يرى أنه أكو محذور هناك، فكون ماذا؟ الآخر لا بد تهيئ في الجواب عن منه؟ عن ذلك المحذور، وأنه ماكو محذور في المخالفة الاحتمالية أو القطعية علما للمعلوم بالإجمال. قال رحمه الله الأمر السابع أنه عرفتم أن موضوع هذا الأمر القطع الإجمالي، قال أنه قد عرفت فيما مضى في طي المقدمات الستة كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجز التكليف لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا، فهل القطع الإجمالي كذلك؟ هنا أبحاث ثلاثة، غاية الأمر هنا ما مبوبة في ضمن وطيات الكلمات تتضح هذه الأمور إن شاء الله. قال فهل القطع الإجمالي كذلك؟ فيه إشكال، أي فيه بحث. ربما يقال، وفي بعض النسخ لا يبعد أن يقال، هذا هو مختار المصنف هنا، القول الأول مختاره. ربما يقال إن التكليف حيث لم ينكتف به، أي بمن؟ بالعلم الإجمالي تمام الانكشاف، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظتان، جاز الإذن من الشارع المقدس بمخالفة المعلوم بالإجمال احتمالا بل قطعا. القول الثاني يشير إليه بقوله ومحظور، ثم يدفع هذا المحظور نقضا وحلا. والحمد لله رب العالمين.